فرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الخل الكريم لقاءه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم، دروس في الإيمان والعقيدة والتوحيد في سؤال فريد وجواب سديد، ولما لا، والسائل هو أمين وحي السماء، والمجيب والمعلم والمربي هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم أي معظما مفخما لهم. ثم قال: ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه وحدوثه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوضع فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للسبعين من لقاءات هذا الحديث المبارك، ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع هاتين الكلمتين التربويتين الجليلتين: حدثني أبي. منهج تربوي مفتقد نحتاج إليه الآن، تحتاج إليه الأمة، ليسمع الآباء الأبناء عن الله ورسوله، وليسمع المربون والمعلمون والعلماء والدعاة وأصحاب الفكر والتوجيه، ليسمع الأمة من جديد عن الله ورسوله. فهذا هو أعظم منهج من مناهج التربية. وقد آن الأوان كما كررت كثيرا أن ترجع الأمة إلى منهج ربها وإلى منهج نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لازلت أتحدث في هذا المنهج التربوي الذي تحدثت فيه عن التربية بالحب والتربية بالقدوة والتربية بالعقيدة والتربية بالعبادة والتربية بالأخلاق، لازلت أتحدث عن التربية بالموعظة. وقلت: النفس البشرية مجبولة على الترغيب والترهيب، ومجبولة على التأثر بالموعظة إن كانت رقيقة مؤثرة هادفة منتقاة. والموعظة لها طرق كثيرة ولها أساليب متعددة ومختلفة ومتنوعة. فقد تكون الموعظة بالقصة، وقد تكون الموعظة بالحوار، وقد تكون الموعظة بالمثل، وقد تكون الموعظة بالكلمات المؤثرة التي تحرك القلب وتبكي العين باختيار الكلمات البليغة. وقد تكون الموعظة بالرسم التوضيحي أو بالإشارة باليد أو بالاستجواب والحوار والنقاش أو بضرب المثل إلى غير ذلك. وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن منهج وأسلوب من أساليب الموعظة، ألا وهو الموعظة بالاستجواب والحوار والنقاش. ولازلت أواصل الحديث في أساليب الموعظة، وأنا أعلم أن هذه الموضوعات قل ما تطرق وقل من يتحدث فيها مع حاجتنا الشديدة إليها، ونحن نربي أبناءنا وأجيالنا لتكون هذه الأجيال مؤهلة لحمل الأمانة ورفع الراية لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ونصرة منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكون الموعظة أيضا بالقسم، والقسم حين تستهل الموعظة به يشد الانتباه ويحرك القلوب والعقول إلى أهمية ما يأتي بعد القسم، لا سيما إذا كان من يقسم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأود أن أشير هنا إلى لطيفة ربما يستنكرها البعض، قد يستنكر البعض أن يقسم العالم أو أن يقسم الداعي أو أن يقسم المربي أو الواعظ أو الوالد. لا، فلقد أمر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بالقسم في القرآن الكريم في أكثر من موضع. أمره ربنا مباشرة أن يقسم، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، أمره ربنا جل وعلا أن يقسم بربه سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يقسم. قل، أي لهؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. الآيات الشاهد في أكثر من موضع في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، أقول زادت عن 80 موضعا، زادت عن 80 موضعا في القرآن والسنة، والسنة لا شك أكثر وأرحب. فها هو ربنا جل جلاله يأمر نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن يقسم به سبحانه. وقد أصلنا أنه لا يجوز للعبد أن يقسم إلا بخالقه عز وجل، أما الخالق تبارك وتعالى فله أن يقسم بما شاء من خلقه. فلقد أقسم الله بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلى آخره، وأقسم الله عز وجل بالليل، وأقسم الله عز وجل بالعصر، وأقسم الله عز وجل بالضحى، وأقسم الله عز وجل بالفجر، وأقسم الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. الشاهد أن المربي والمعلم والداعي والموجه والوالد حين يقسم لولده وهو يعظه موعظة بليغة ويقسم بالله تبارك وتعالى على صدق ما يقول وعلى حقيقة ما يقول، لا شك ولا ريب أن هذا القسم إن استهلت به الموعظة وابتدأ الواعظ موعظته به، لا شك أنه يوقظ العقول ويحرك القلوب لعظمة وجلال ما سيلقى بعد هذا القسم من موعظة. تدبروا مثلا هذا النموذج أو هذين النموذجين، وأكتفي بهما لأعرج على أسلوب آخر من أساليب الموعظة، أنه صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده. هذا القسم حينما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به الحديث: والذي نفسي بيده. انتبه، انتبه لما سيأتي بعد ذلك. فالصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يحتاج أصلا إلى أن يقسم، لأن الذي شهد بصدقه هو الله ومع ذلك يقسم. وانظر إلى جلال القسم وجماله وفريد كلماته وجميل عباراته: والذي نفسي بيده. الله، قسم يلفت الأنظار ويحرك القلوب ويستجيش العواطف والوجدان لتسمع ما بعد هذا القسم الجميل المؤثر: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حديث جميل لا أبالغ ورب الكعبة إن قلت إنه يحتاج الليلة إلى الحلقة كاملة، لكنني لا أريد أن أطيل النفس حتى لا تتحول الحلقة إلى شرح أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وما أروع وأكمل وأجمل وأجل ذلك، لكن هذا له باب آخر وموضع آخر. وإلا فكل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من جملة واحدة فورب الكعبة يحتاج مني إلى حلقة كاملة، بل وهناك من الأحاديث ما يحتاج إلى حلقات وإلى لقاءات وإلى دروس. فلقد آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده موعظة مبدوءة بقسم يحرك القلب والعقل، لينتظر العقل والفؤاد معا جلال الموعظة التي ستأتي بعد هذا القسم البليغ المؤثر. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. نعم، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، فلا يمكن أبدا أن يدخل الإنسان الجنة إلا إذا حقق الإيمان. فهذا أول أركان هذا الدين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأنا ذكرت قبل ذلك وسأفصل هذا إن شاء الله تعالى، أن الإسلام والإيمان لفظان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. والإيمان كما أصلت قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقدنا الذي ندين به لله، ندين لله جل وعلا أن للإيمان أركانا نكررها في كل لقاء، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ندين لله أن للإيمان حلاوة ثلاث، من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين من حديث أنس. ندين لله ونعتقد أن للإيمان طعما، روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعتقد أن للإيمان نورا، كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي بسند حسنه الألباني من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء، فإذا تجلت عنه أضاء، يعني كما تحجب السحابة الكثيفة السوداء المظلمة نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي السوداء الكثيفة المظلمة نور الإيمان في القلب، فإذا انقشعت سحابة السماء بلغ نور القمر الأرض، وإذا انقشعت سحب المعاصي والذنوب أشرق نور الإيمان في القلب، كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، وقال: قلب أجرد، أجرد فيه سراج يزهر، أي يضيء ويتلألأ وينير. نعم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يفعلون. نعم أيها الأحبة، إذن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا إله إلا الله، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يا الله، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لن يكتمل إيمانكم إلا إذا حققتم الحب في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا لا يكتمل إيمانك أيها المؤمن إلا بالحب في الله والبغض في الله. وأنا أعلم أنني أتكلم الآن عن عملة عزيزة وعن عملة أغلى من العملة الصعبة، ألا وهي الحب في الله. قل الحب في الله بيننا، وأصبح أمرا نادرا غاليا. نعم أنا أعي ما أقول، وإلا أين الحب في الله وأنت تتخلى عن أخيك وتتنازل عن صحبته وأخوته لمجرد أنه خالفك في مسألة من مسائل الفروع والاجتهاد كأنك لا تعرفه، بل ربما تنكر جهاده وجهده إن كان من العلماء العاملين والدعاة الصادقين المخلصين. إن خالفك هذا العالم وهذا الأخ الحبيب لك، إن خالفك في مسألة أو في عدة مسائل، أسألك هل لازلت تحتفظ له بأخوته؟ هل لازلت تحتفظ له بالحب في الله؟ أم أنك بكل رخص تتناسى الأخوة وتتنازل عن الحب في الله، وكأن الحب في الله تجارة إن حققت من ورائها المكسب الذي تريد وبالحجم الذي تريد فأنت مستمر في السير على هذا الدرب مواصل لهذه التجارة، وإن لم تحقق لك الربح الذي تريد ولو كان موافقا للهوى مخالفا للحق بدليله فسرعان ما تتنازل عن هذا الحب وعن هذه الأخوة. أي حب هذا الذي ندعيه؟ وأي أخوة هذه التي نتشدق بها والأخ لا يشعر بأخيه ولا يألم لألمه، بل لا يتورع عن أكل لحمه ولا يتورع عن نهش عرضه ولا يتورع عن ظلمه ولا يتورع عن حقد عليه دفين ولا يتورع عن حسده ولا يتورع عن غيبته ولا يتورع عن نميمة ينقلها هنا أو هناك ليفسد الأخوة بين الأخوة المتآخين المتحابين. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم يشعر القلب بمرارة وألم كلما تحدثت عن قضية الحب في الله. لا يتورع الأخ الآن عن هجر أخيه بالكلية، لا، ليته هجر أخاه بأدب، ليته هجر أخاه بأدب بخلق بحسن ظن، لكنه يفجر في الخصومة إن خاصب ولا يتذكر أبدا معنى للأخوة ولا حقيقة للحب في الله. لماذا تبغض أخاك وهو أخ موحد على دين وسنة على حق واتباع وهدى، خالفك في عشرات المسائل؟ هل هذا يمزق أواصر الأخوة؟ هل هذا يمسح الحب في الله؟ إلا إذا كانت القلوب مريضة لم تتذوق أصلا طعم الحب فيه ولم تتعرف أصلا على حقيقة الأخوة فيه سبحانه. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، فإذا انتهت المصلحة وتحققت المنفعة زالت الأخوة. وإذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه يقينا إيمان ناقص. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن حقق ذلك فقد استكمل الإيمان. ولذلك أنا كنت قديما وأنا في سنوات طلب الأولى ولا زلت في الطلب، أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، كنت أتعجب أشد العجب حينما أقرأ مثلا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ينادي الحق تبارك وتعالى على أهل الحب في الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. كنت أعجب وأقول: معقول يبلغ أهل الحب في الله هذه المكانة العالية والدرجة الرفيعة العظيمة أن يقف أهل الحب في الله تحت ظل عرش الملك، تحت ظل عرش الملك وفي ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله؟ هل تتصور معي هذه الدرجة؟ هل تتخيل معي أيها الأخ المحب وأيتها الأخت الفاضلة، هل تتخيل معي أيها المسلم هذه المكانة العظيمة في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الخزي، في يوم الفضيحة، والشمس فوق الرؤوس تدنو فوق الرؤوس، يتصبب الخلق بسببها من العرق، وجهنم في أرض الموقف تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، وفي هذا الموقف العصيب الرهيب ينادى على أهل الحب في الله: تعالوا إلى الأمن، إلى الظل، إلى الأمان، إلى الرحمة، إلى الكرامة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، إن المتقين في مقام أمين. هؤلاء أهل الحب في الله. أين المتحابون بجلالي؟ أين أهل الحب في الله؟ اليوم أظلهم في ظلي، الله أكبر، يوم لا ظل إلا ظلي، في ظل عرش الملك، في ظل عرش الملك جل جلاله يقف أهل الحب في الله. أي فزع إذن، وأي خوف إذن، وأي حر إذن، وأي حرارة للنار إذن، وأي قلق، وأي فزع، بل هم في أمن وأمان ورحمة وكرامة وبركة لا يستطيع البلغاء أن يعبروا عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر قال عليه الصلاة والسلام: منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذا المعنى وإلى تحقيق، إلى الحب في الله وإلى البغض في الله. أعجب لمن يبغض أخا له في الله موحدا مصليا مزكيا حاجا لبيت الله الحرام، يقف معه في بيت من بيوت الله، يتجه معه إلى قبلة واحدة، يبغضه ويصوب له سهامه وكأنه لا يعرفه وكأنه عدو لدود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أرسل الله عز وجل لهذا الرجل ملكا من الملائكة في صورة إنسان، فقال له الملك: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال لأزور أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل بينك وبينه دنيا تريد زيادتها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. أنا ما ذهبت لأزوره إلا لأني أحبه في الله. فقال له الملك: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه. يا الله، من أنا ومن أنت لننال حب الملك جل جلاله؟ الله يحبني إن أحببت أخا لي في الله ومن أجل الله. مكانة عظيمة ودرجة كبيرة جليلة. وفي موطأ الإمام مالك وسنن الإمام الترمذي بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق، أسأل الله أن يفرج كرب أهلنا في بلاد الشام، وأدعو الجميع إن شاء الله تعالى إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي أعلن عنه على شاشة قناة الرحمة المباركة يومي السبت والأحد بإذن الله تعالى في قاعة المؤتمرات، نصرة ولو بالكلمة لإخواننا الأفاضل على أرض الشام. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يفرج كربهم، وأن يتولى أمرهم، وأن يحسن خلاصهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أبو إدريس: دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى براق الثنايا، أو فإذا فتى براق الثنايا، والناس من حوله يسألونه ويصدرون عن رأيه. يا سلام، ناس تلتف حول شاب براق الثنايا منير الوجه مشرق الجبين، الناس يجلسون حوله يسألونه ويستفتونه ويأخذون بقوله ويصدرون عن فتاويه وآرائه. فسأل أبو إدريس: من هذا الفتى ومن هذا الشاب، من هذا الفتى؟ فقالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه، حبيب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قالوا: معاذ بن جبل. قال: فلما كان من الغد، أي في اليوم التالي، هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد لأسلم على معاذ ولأصافحه. قال أبو إدريس: فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير. وجد معاذ بن جبل قد دخل المسجد قبله. قال: ووجدته قائما يصلي رضي الله عنه عن أصحاب سيدنا رسول الله. قال: فانتظرت حتى قضى صلاته، ثم أتيته من قبل وجهه. وهذا أدب طالب العلم مع أستاذه وشيخه ومعلمه، لا يليق أن يأتي التلميذ أو الطالب الشيخ من الخلف ليسأله أو ليكلمه أو ليصافحه، وإنما من الأدب أن يأتي إليه من قبل وجهه بأدب واحترام وتقدير. أسأل الله أن يرزقنا وأن يعلمنا الأدب، فنحن إلى قليل من الأدب الآن أحوج منا إلى كثير من العلم. قال: فانتظرت حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له: إني أحبك في الله. يا سلام، كلمة جميلة رقيقة، وما أروعها إن كانت صادقة، ليست منافقة أو متملقة أو كاذبة. قال له أبو إدريس: إني أحبك في الله. قال: فأخذ معاذ بن جبل بمجامع ثوبي أو ردائي فجبذني إليه، أي فشدني إليه، وقال: الله، يعني والله أنت بتحبني في الله؟ الله. فقال أبو إدريس: الله. قال معاذ: الله. فقال أبو إدريس: الله. فقال معاذ: الله. فقال أبو إدريس: الله، والله أحبك في الله. فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي، الله الله الله، وجبت محبتي، أي محبة الله جل جلاله، وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. العمل كله لله. وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نعم، من الأدب حتى لا أطيل، إذا أحببت أحد إخوانك في الله أن تقول له إني أحبك في الله، من الأدب النبوي والهدي النبوي المفتقد. إن أحببت أحد إخوانك في الله أن تخبره، لما رواه أبو داود وغيره والترمذي وغيره أن رجلا كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من الصحابة فقال هذا لرسول الله إني أحب هذا، فقال الرجل لرسول الله إني أحب هذا، فقال له عليه الصلاة والسلام أأعلمته أو أأخبرته، هل أخبرته أنك تحبه في الله؟ قال لا. قال فأخبره. فقام هذا الرجل من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بأخيه وقال إني أحبك في الله، فقال له أحبك الذي أحببتني لأجله. فمن الأدب النبوي والهدي النبوي إن أحببت أحد إخوانك في الله أن تخبره أنك تحبه في الله. ومن السنة أن يرد عليك بقوله أحبك الذي أحببتني لأجله أو أحبك الذي أحببتني فيه. وامتثالا مني لهذا الأدب النبوي أشهد الله أنني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أحب كل موحد وكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت حتى وإن أذنب وإن أخطأ، فكلنا ذلكم الرجل، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، أنصح له وإن أخطأت أنا ينصح لي حتى نقبل على ربنا تبارك وتعالى بهذه العبادة العظيمة الجليلة ألا وهي الحب في الله. واعلم أخي الحبيب بأنك لو صمت النهار لا تفطر، وقمت الليل لا ترقد، وأنفقت مالك كله في سبيل الله، لن تبعث يوم القيامة ولن تحشر إلا مع من تحب. فابحث من تحب، فتش الآن في قلبك من تحب. هل تحب الله ورسوله؟ هل تحب العلماء الربانيين والدعاة الصادقين؟ أم تحب الكافرين والمنافقين والظالمين والمجرمين والخائنين واللاعبين؟ تحب من؟ قال عبد الله بن مسعود: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب الله لطاعة الله وبغض الله لمعصية الله، ما نفعني ذلك كله. ثم قال عبد الله بن عمر: لو عبد رجل ربه تبارك وتعالى بين الركن والمقام 40 سنة وأنفق ماله كله في سبيل الله يموت وليس في قلبه حب الله لطاعة الله وبغض الله لمعصية الله، ما نفعه ذلك كله. أيضا هذا من كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن مسعود: والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، لبعثت يوم القيامة مع من أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أو في صحيح البخاري وغيره، حين جاءه الأعرابي يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث وهو في الصحيحين: ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. نعم، الحب في الله والبغض في الله عملة عزيزة وخلق نبيل وعبادة جليلة كريمة، ما أحوجنا إليها الآن. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وقد أفردت لقاء كاملا في خطبة جمعة لحق المسلم على المسلم، ومن أعظم هذه الحقوق رد السلام، فإلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، ورد وإلقاء السلام وإفشاء السلام سلام، فديننا دين السلام، والجنة هي دار السلام، وإسلامنا دين السلام، وتحليل الصلاة السلام. ومن أعظم العبادات إفشاء السلام، والموضوع جليل جميل طويل. ومن أروع ما قال عمار بن ياسر، وهذا معنى أوسع وأرحب، كما في صحيح البخاري قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنفاق، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. فأمتنا أمة سلام، وديننا دين سلام، والجنة هي دار السلام، وتحية الملائكة لأهل الإيمان في الجنة السلام، وتحية الملائكة لأهل الصبر في الجنة السلام. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فما أحوجنا إلى أن نفشي السلام بيننا، ما أحوج بلدنا وأمتنا بل وعالمنا إلى السلام. فنحن لا نعادي ولا نحارب إلا من يعادينا، إلا من يحاربنا، لكننا سلم للعالم كله وسلم للبشرية كلها. فالمؤمن مصدر أمن وأمان، ما كان أهل الإيمان أبدا مصدر قلق أو مصدر إزعاج أو مصدر خوف ورعب. ومن فعل ذلك فليفتش في حقيقة دينه وفي حقيقة إيمانه. أسأل الله سبحانه أن يؤمن المسلمين في أوطانهم وفي بلادهم، وأن يفشي السلام بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذي نفسي بيده، الله الله، أظنكم قد حفظتم الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي حديث آخر رواه الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا خبر أبيض، ده شيء مرعب، ده شيء مرعب. شايف الموعظة؟ شايف طريقة الموعظة؟ شايف كلمات الموعظة؟ شايف القسم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حاجة تخليك تقول: مين ده يا رسول الله؟ كما قال الصحابة: من يا رسول الله؟ من الذي نفيت عنه الإيمان ثلاثا؟ من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه. يا سلام، أي شروره ومفاسده ومظالمه. شايف الإسلام يا أخي أين مجتمعنا من هذه القيم؟ أين مجتمعنا الإسلامي من هذه القيم ومن هذه الأخلاق؟ نعم نحن نحتاج الآن إلى مثل هذا، نحتاج إلى هذا الطرح الآن، نحتاج أن نضع كل مسلم أمام ربه وأمام ضميره ليحاكم نفسه هو بنفسه، إن كان لا يخشى اليوم قانونا أو لا يخشى اليوم سلطانا فليعلم أن الملك الحق يسمعه ويراه. كيف تحقق الإيمان ورسول الله يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه شره ومفاسده ومظالمه. أين من يرفعون الآن السلاح على الآمنين على العزل؟ أيليق أيليق أن يخطف جنودنا وأن يخطف أبناؤنا من أبناء القوات المسلحة تحت أي دعوة؟ هل نعيش مجتمع الغابة؟ هل تحول مجتمعنا إلى مجتمع غابة؟ صار فيه حتى الجندي الذي من المفترض أن يكون عنصر أمن للمجتمع صار الجندي فيه لا يأمن على نفسه؟ أيليق هذا؟ فما ظنك بسائر الناس بالعزل المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال؟ أيليق هذا؟ قلت مرارا وتكرارا لا يليق أبدا أن نتهاون في حق الآخرين، لا يليق أن نتهاون في حق المظلومين، ولا يليق أن نتهاون في حق الدولة وفي هيبة الدولة. وأرى أنه لا يمكن أبدا أن تستقر بلدنا إلا إذا أقيم العدل والحق على الجميع بلا استثناء، المخطئ يحاسب بلا مجاملة، لكن أرجو أن يكون الحساب للجميع وأن يكون ميزان الحق مرفوعا على الكل وأن يعلو ميزان العدل كل الرؤوس بلا تمييز أو تفضيل، وإنما الكل أمام الحق والعدل سواء. لن تستقر بلدنا أبدا إلا إذا أقيم العدل وأقيم الحق ورفع ميزان العدل على رؤوس الجميع كبروا أم صغروا. فكيف يسمع مسلم حديث رسول الله ينفي عنه الإيمان وهو يقسم ثلاثا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. كيف لا يأمن جارك شرك؟ كيف لا يأمن جارك شرك؟ اعلم أن الرسول ينفي عنك كمال الإيمان، يجب عليك أيها المؤمن أن تكون أمنا لجارك وأن تكون أمنا لشارعك وبيئتك وأن تكون أمنا لمجتمعك كله، بل وأن تكون أمنا للبشرية كلها حين تبلغها عن الله، فهذا أعظم الأمن وأعظم الأمان. فأعظم شر على وجه الأرض وأعظم فساد على وجه الأرض هو الكفر بالله والشرك بالله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تشركوا بعد أن أصلح الله الأرض بالتوحيد والفطرة الطيبة فطرة الإيمان. فأعظم فساد والشرك وأعظم إصلاح للمجتمع كله وللبشرية كلها وأعظم وسائل الأمان أن تدعوهم للإيمان، فلا أمانة بلا إيمان. نعم أيها الأحبة، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. أحاديث كثيرة تستهل بالقسم النبوي، تستهل بالقسم، يستهل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة بالقسم، والقسم كما أصلت لا يكون إلا بالله، لكن انظر إلى عظمة القسم النبوي في صدر الموعظة كيف يحرك القلب والعقل معا للوقوف على جلال الموعظة وعلى تأثير الموعظة. ما أحوجنا أيها الأفاضل إلى هذا الأسلوب مع أولادنا وإخواننا وأبناء مجتمعنا، وما أحوجنا إلى هذه الكلمات النبوية الرائعة. انظروا والله لقد مضت ساعة، والله لو أطلت النفس ووقفت مع هذه الأحاديث النبوية لاحتجنا إلى حلقة كاملة لنقف مع كل حديث واحد فقط من أحاديث الصادق الذي آتاه الله جامع الكلم، لكن في هذا كفاية. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأدعو مرة أخرى أن يحرص إخواني من أهل مصر الفضلاء الأجلاء الذين بذلوا، وأنا أشهد لهم والله بذلك، الذين بذلوا لإخوانهم من أهل الشام، بذلوا لهم هنالك في سوريا وبذلوا لهم هنا على أرض مصر، فجزاهم الله خيرا مع علمي بحاجتهم وما علمي بما يعيش فيه الكثيرون من أهل مصر في ضيق شديد، لكنه كان بفضل الله يفضل إخوانه وأخواته من أهل الشام على نفسه وعلى أولاده، أعلم كثيرا من أهل مصر فعلوا ذلك، فجزاهم الله خيرا. أرجو ألا نيأس أبدا وألا نقنط وألا نتوقف عن دعم أهلنا في بلاد الشام وعن نصرتهم بكل ما نملك وبكل ما نقدر عليه. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجزل لكم المثوبة والأجر والفضل والعطاء. فأنا أدعو الجميع مرة ثانية للمشاركة في هذا المؤتمر في قاعة المؤتمرات في يومي السبت والأحد المقبلين بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا، وأسأل الله أن يتولاهم برعايته وفضله وأن يرحمهم برحمته وأن يفرج كربهم وأن يكشف غمهم وأن يزيل ألمهم وأن يستر نساءهم وبناتهم وأن يرحم شهداءهم وأن يتقبلهم جميعا عنده في الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا